أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا أن الصور التي يكون عليها الحج أو التي لا يخرج عنها من أراد أن يحج يعني يحرم بأي صورة، قلنا صور الحج لا تخرج عن صور ثلاث: الصورة الأولى أن يكون متمتعا، والصورة الثانية أن يكون قارنا، والصورة الثالثة أن يكون مفردا. فتعريف هذه الصور الثلاث بإيجاز ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل المختلفة عليها في هذه الصور. أما صورة التمتع فالصورة المتفق عليها كما قلنا هو أن ينوي العمرة من هو خارج الميقات، من هو ليس من أهل مكة، من هو ليس من أهل مكة فينوي العمرة فيعتمر ثم يتحلل من عمرته، كل هذا في أشهر الحج الثلاثة. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الحج يلبي بالحج فيكون هذا حاجا حج التمتع. يعني الأول ينوي عمرة في أشهر الحج فيأتي إلى مكة فيؤدي العمرة ثم بعد ذلك يتحلل، يعني يقصر شعره ويفعل كل ما يجوز لأي إنسان أن يفعله، يبقى ده اسمه التحلل. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الحج لبى بالحج، قال لبيك اللهم بحج، بشرط ألا يسافر بينهما، يعني يكون كل هذه الفترة مقيما من غير أن يرجع إلى بلده أو من غير أن يبتعد عن مكة أو من غير أن يخرج من حدود مكة. فهذا هو المتفق عليه، أن من فعل هذا فهو متمتع أي يجب عليه الهج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. هذه هي صورة التمتع المتفق عليها أي المتفق على صحتها. ثم بعد ذلك نقول في صفة القران دون أن نتكلم على أي اختلافات في مسألة التمتع. أما القران فهو أن يلبي الرجل في أشهر الحج ابتداء بقوله لبيك اللهم بحج وعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، ويكون معه الهدي، ويكون معه الهدي، يعني يقول لبيك اللهم بحج وعمرة ويكون معاه الهدي اللي هو هيذبحه يوم الحج يوم النحر اللي هو يوم العاشر. فهذه صفة القران. وأيضا القران له صفة أخرى وهي الواردة في الأحاديث، أن يبدأ أولا بالعمرة ثم قبل أن يطوف، هو لسه ما جاش مكة اهو يبقى لسه ما بقاش يطوف، ثم قبل أن يطوف يدخل عليها حجا، يعني هو أول ما عدى الميقات مثلا نفترض رابر قال لبيك اللهم بعمرة وكان معاه الهدي، وبعدين قبل أن يصل إلى مكة أو قبل أن يبدأ الطواف قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، أي أدخل الحج على الإيه؟ على العمرة، أدخل الحج على العمرة. فهذه صورة أخرى من صور القران. يبقى القارن بيطلق على صفتين: الصفة الأولى هي إيه؟ هي أن يأتي إلى الميقات فيقول لبيك اللهم بحج وعمرة، بس شرط عشان يكون قارن لازم يكون معاه الايه الهدي، لازم يكون معاه الهدي، او صفة اخرى ان يقول لبيك اللهم بعمرة ثم قبل ان يطوف يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. وهذا او هذه اللي هي الصفة الثانية هي فعله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. في حجة الوداع كانت هذه فعلته صلى الله عليه وسلم، انه بدأ اولا ثم بعد ذلك ادخل فاصبح قارنا قبل ان يصل الى مكة. يعني الاول ابتدا صلى الله عليه وسلم لم يكن قارنا، ثم قبل ان يقدم مكة ادخل الحج على العمرة فاصبح قارنا. ولذلك لو جاءت في الروايات انه صلى الله عليه وآله وسلم كان مفردا اي نوى الحج فقط فهو قول من سمع منه هذا مؤخرا، وقول من قال انه صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا اي قرن بين الحج والعمرة، فهو الذي ايه فهو الذي سمع الامرين سمع الامرين، فهذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. اما الصفة الثانية هذه التي فعلها صلى الله عليه وسلم فتسمى صفة القران، وايضا وهذا مهم وتسمى ايضا تمتعا وتسمى ايضا تمتعا. يبقى اذا دي صفة من صفات القران وتعتبر الصورة رقم كام من صفات التمتع؟ تعتبر الصفة ايه الصورة الثانية، مش احنا قلنا التمتع اللي هي الصورة الأولى إن الرجل هيأتي يقول لبيك اللهم بعمرة وبعدين يقدم مكة يعمل عمرته ويتحلل وخلاص ويقعد مستني من غير سفر، يقعد مستني لغاية ما يأتي إيه؟ لغاية ما يأتي يوم التروية فيقول لبيك اللهم بحج فيدخل إيه؟ فيصبح بذلك متمتعا. دي الصورة متفق عليها. خلصنا من ده؟ إن للقران صفتين، الصفة الأولى أن يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، الصفة الثانية تسمى قرانا وتسمى ايضا تمتع هو ان يدخل الحج على عمرته او يدخل العمرة على حجته فيصبح بذلك قارنا ويسمى ايضا متمتعا. يبقى دي صورة تانية من صور التمتع. هو ليه القارن؟ طيب هو صورة المتمتع الاولى يا اخوانا قلنا ان الراجح فيها، لسه احنا مرجناش الخلافات اللي فيها، الراجح انه سمي متمتعا ليه؟ لانه تمتع بالحل بان يكون حلالا بين حجه بين عمرته وحجه، ادي وجه التمتع، ادي وجه التيسير، صح؟ ادي وجه الايه؟ التيسير في امره هذا. ايه وجه التيسير؟ ايه وجه المتعة اللي هو تمتعها؟ ان هو جه بين انتهاء العمرة الى ان دخل عليه الحج كان يحل له كل شيء، فهذا هو وجه تمتعه، ده الوجه الصحيح. بعدين قال هو متمتع لأنه أسقط السفر وحقته يجي من بلاده ويروح يسافر يعمل عمرة وبعدين يرجع بلاده وبعدين يسافر تاني يعمل حج، فقال هو متمتع لأنه إيه استمتع بهذه الرخصة. لكن هذا الكلام غير صحيح، سمي متمتعا بالسبب الوحيد اللي احنا قلناه. طيب إن صح الكلام ده، طب لما يجي عند القارن في الصورة الثانية، القارن في صورته الثانية، انه يبدأ الاول مفردا ثم بعد ذلك يدخل العمرة على الحج، فقلنا ان هذا يسمى قارن ويسمى ايضا متمتعا. ليه متمتع؟ هو هيتحلل بالاثنين؟ مش هيتحلل، سمي متمتعا لانه تمتع برخصة ألا يعود للميقات مرة ثانية. الرجل ده النهاردة قال لبيك اللهم بحج ماشي في الطريق وبعدين في وسط الطريق أدخل على حجه هذه عمرة قبل أن يصل إلى مكة. لو هو ماشي حج لوحده وعمرة لوحدها كان حق تمليه يعتمر يعمل إيه؟ يرجع للميقات مرة ثانية، يعني ينشئ لها سفرا جديدا أو يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. فترخيص الشرع له هنا او تبسط الشرع معه او تيسير الشرع عليه بان لا يعود الى الميقات مرة ثانية سمي هذا تمتعا، سمي هذا تمتعا. اذا ده وجه تسميته متمتع، مفهوم؟ يبقى إذن دي صورة القارن. ثم بعد ذلك بعد أن يأتي مكة هذا القارن يظل على إحرامه بعد الانتهاء من عمرته، يظل على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال الحج، يعني لا يتحلل إلا في يوم إيه؟ إلا في يوم 10 اللي هو يوم النحر، بعد أن يرمي الجمرة الكبرى يتحلل، يعني يظل محرما على إحرامه من ساعة ما ينوي حجا وعمرة إلى أن يتحلل يوم العاشر الحل الأصغر، إلى أن يتحلل اليوم العاشر الحل الأصغر. طيب، أما الصفة الثالثة من صفات الحاج فهو المفرد، فهو المفرد يسمي مفردا لأنه لا يقول إلا لفظة واحدة لبيك اللهم بحج، لا يقول إلا لبيك اللهم بحج، خلاص. دي طعم يقدم مكة ويظل محرما إلى أن يتحلل من كل أعمال الحج، يعني يظل على صورة إحرامه هذه إلى أن إيه؟ إلى أن ينتهي من أعمال الحج أو التحلل الأصغر يوم النحر، أي ساعة أن يرمي جمرة العقبة الكبرى. ماشي، دي الصور الثلاثة اللي ما يخرجش عنهم أي حج، إما أن يكون متمتع يعني من الأول يقول لبيك اللهم بعمرة ويخلص عمرته ويتحلل ويمنعه عمرته وابتداء حجه، ده صورة التمتع، وهذه الصورة متفق عليها بشرط أن لا يسافر بين عمرته وحجه، يعني يظل مقيما في مكة. لا، وهو مقيم في مكة، يعني هو دلوقتي المتمتع ده بعد ما انتهى من عمرته تحلل وقاعد في مكة، هيحرم من مكة، هيحرم من مكة، مش هيرجع للميقات. في الحالة هنا ما بيرجعش، بس مميز بأن هو بيبقى تحلل، يعني في الحالتين المتمتع والقارن ما بيرجعش من الميقات، صح. بس الصورة الأولية اللي كانت متمتع اللي ميزة أشد اللي هو بعد انتهاء العمرة بيحل له كل شيء، فعشان كده بنقول المتمتع عشان دي، وكمان متمتع برضه عشان ما يرجعش الميقات، بس دي أبرز صورة، يعني دي أبرز مسألة، خبالك. أما القارن فهو سبب تمتعه أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيقول لبيك اللهم وينوي نية جديدة أو يلبي تلبية جديدة. طيب، مع كده قلنا القارن ده بيسمى قارنا ويسمى متمتعا، احنا قلنا القارن بياخد اسم المتمتع بس بشرط ان هو ينوي النية الجمع دي او يلبي تلبية الجمع دي قبل ان يصل الى مكة، يعني عنده حرية من الاول يقول لبيك اللهم بحج وعمرة وكده ايه كده قارن، وكده برضه تمتع بالايه بنفس نوع لم يرجع الى الميقات، او يقول لبيك اللهم بحج ويصبر على نفسه شويه لغايه ما يقدم مكة ويدخل عليها عمرة، كل لبيك اللهم بعمرة، لا ما يرجعش في الحالتين، مش هيرجع في الحالتين، مش القارن مش هيرجع، عشان كده سمي القارن ايضا متمتعا، سمي القارن ايضا متمتعا. الصورة الثالثة صورة المفرد، وهو الذي يفرد ايه، وهو الذي يفرد الحج، يقول لبيك اللهم بالحج ولا يفعل يرحمك الله ولا يفعل الا ما يفعله الحاج. دي الصور الثلاث التي لا يخرج عنها اي حج، وهذه الصور الثلاث لا نزاع فيها، هذه الصور الثلاث لا نزاع فيها، اي انها كلها انعقد الاجماع، او اهل العلم يقولون بانه يجوز له ان ينوي اي هذه الصور، يعني ان نوى اي هذه الصور لم يكن مسيئا، لكن كلام اهل العلم، لكن لسه نتعرض ايه الافضل له او ايه اللي يجب عليه، لكن كل هذه الصور قال بها اهل العلم. يبقى دي الصور الثلاث، واصل التمتع هو من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، معناه اللي هو رايح يعمل الحج وليس معه اهله، يعني اهله مش مقيمين في مكة، واهله الصحيح ان اهله هم زوجته واولاده، يعني الذي يجب عليه الهدي او ان لم يجد فعليه الصيام اللي هو المتمتع،
هو من حضر الى الحج ولم يكن معه اهله، او ليس اهله مقيمين في الايه في مكة. اما من كان من اهل مكة، يعني اهله وزوجته اولاده مقيمين في مكة، فده متمتع صحيح لكن ليس عليه هدي. يبقى الهدي او الصيام ده يجب على من؟ على من لم يكن اهله مقيمين في المسجد الحرام الذي يجب عليه الهدي اللي هو الذبح، او اللي بدل منه الصيام ده الراجل اللي زوجته اولاده مش مقيمين في مكة. اما اللي زوجته اولاده مقيمين في مكة فده اللي يسمى اهله حاضر المسجد الحرام، ده متمتع صحيح يعني يعمل عمره بان يتحلل وبان يستنى الحج، لكن ليس عليه ايه؟ ليس عليه هدي، ليس عليه هدي وليس عليه صيام. ماشي؟ ماشي الحل؟ طيب دي الصور الثلاث، وهذه صورة المتمتع على من تجب وعلى من لا تجب عليه الهدي. كل يجب الهدي على من كان زوجته وأولاده مقيمين في مكة، ولا يجب الهدي ولا الصوم إذا كان زوجته وأولاده مقيمين في مكة. ها؟ مقيمين في مكة زي ما شرحنا في المرة السابقة، مقيمين في مكة يعني مر عليهم أكثر من 20 يوما، أكثر من 20 يوما، يعني لا يقصرون الصلاة، لا يقصرون الصلاة، فيصبح هذا الرجل مقيم. يعني راح رمضان وفضل قاعد، يجي يوم بعد رمضان في شوال، جه في آخر شوال وأحرم بالعمرة على نية التمتع، فهذا الرجل كم له من الزمان مقيم في مكة؟ شهر أو أكثر من شهر، أكثر من شهر، فهذا أهله إن كان معه زوجته أولاده يسمون حاضر المسجد الحرام. يعني صحيح يمكن التمتع يعني يعمل عمرة وبعدين يتحلل ويستنى الحج، لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي وليس عليه صيام. هذا باتفاق، نعم، إلا في المدة طبعا، نعم هذا باتفاق إلا في تحديد المدة. أقصى شيء تحديد المدة يكون 20 يوم المتوقع منه. نعم لو ايه مفرد هيبقى متمتع طبعا عليه هدي. من ليس له اهل في مكة، من دول الناس اللي ملوش اهل في مكة، هو مقيم بيشتغل هناك، مقيم ليس لكن لا مع لا زوجة ولا اولاد، فهذا لا يسمى اهله حاضر المسجد الحرام، فهذا يتمتع وعليه هدي، او ان لم يجد فعليه صيام. النص يقول في من كان اهله لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، فمن لم يكن له اهل او له اكثر من اهل، زي ما قلنا من زوج اثنين، واحدة فيهم في مكة واحدة مش في مكة، واحدة في الرياض، فهذا لا يسمى ان اهله حاضر المسجد الحرام، لان مش كل اهله حاضر المسجد الحرام، فده يدعي عليه ان هو يتمتع لكن ايه؟ لكن عليه هدي، لكن عليه هدي، وهذا الذي امر به صلى الله عليه واله وسلم اصحابه، دي لاحظت لقطه المره فاتت، انه امر اصحابه اذا جاءوا مكه قال من لم يثق الهدي فليتحلل وليجعلها عمره، ثم ايه؟ ثم ليهدي، فمن لم يستطع فليصم، فمن لم يستطع فليصم. اذا ارشد اصحابه او امر اصحابه معنى اصح الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا، يبقى ادي ايه كده عمل عمره ويتمتع، وبعدين امرهم بالهدي. ليه؟ لانهم لا يسمون اهلهم حاضر المسجد الحرام، هم لهم اهالي صحيح، بس المقصود بقوله تعالى اهله حاضر المسجد الحرام الزوجه والاولاد، مش الاعمام والاخوال وبيت العيله، لا الزوجه والاولاد فقط، ده المقصود بالايه بحاضر المسجد الحرام اي من ساكن مكه. ماشي؟ طيب هذه الصوره المتفق عليها في كل ما سبق الصور الثلاث، ثم بعد ذلك قلنا ان هناك صور مختلف عليها، رجل ذهب عمل العمره وتحلل منها، يعني لا قال لبيك اللهم بعمره، راح مكه وعمل عمره وتحلل كل ده في اشهر الحج، ثم بعد ذلك رجع، اما رجع لبلاده او رجع لغير بلاده، يعني كل راجل بيعمل في الرياض مثلا، فذهب تأدى عمره في شهر شوال ثم عاد الى مكان عمله مرة ثانية. من هو ترك مكة؟ المهم ان هو ترك مكة، سواء تركها الى بلاده الاصلية او الى بلاد خارج مكة. فهل هذا يسمى متمتعا ام لا يسمى متمتعا؟ طيب، في الحقيقة هذا فيه خلاف، فذهب جمهور اهل العلم الى ان عدم السفر شرط لكي يكون متمتعا. قالوا عشان تكون متمتع لازم ما تسافرش بين العمرة والحج، ان سافرت بين العمرة والحج لم تكن متمتعا. خلاص. وذهب الحسن البصري وهو مذهب ابن حزم الى ان الرجل ان سافر او ذهب الى اي مكان شاء بين عمرته وحجه ان هذا لا يسقط عنه صفة التمتع. يعني رجل عمل عمرة يتحلل، سافر قريب، سافر بعيد، سافر في اي مكان، وبعدين لما جه الحج رجع ثاني، فهذا يسمى انه متمتع. ومذهب الحسن البصري ومذهب ابن حزم هو المذهب الصحيح، اي عدم، اي ان السفر لا يؤثر في كونه متمتعا، يعني سافر او لم يسافر فهذا لا يقدح في كون الرجل متمتعا. يعني لو عمل عمره ورجع بلاده او خرج برا مكة في سفر وعاد مرة ثانية في الحج، فهذا ما زال يسمى متمتعا عليه الهدي، وان لم يستطع فعليه الصيام. ليه؟ استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه في حجة الوداع، امر من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي امرهم ايه؟ ان يحلوا ثم يهلوا بالحج، ان يحلوا يعني يتحللوا من عمرتهم، وقف على جبل الصفا وقال يا ايها الناس من لم يسق الهدي الى اخر الحديث فليتحلل ثم ليهل بالحج، يعني يتحلل في الوقت الحل الاكبر كله، وبعدين لما يوم الترويع امرهم بان يهلوا بالايه؟ يعني يحرموا بالحج. الشاهد هنا من الكلام في كلام هؤلاء العلماء مما قالوا ايه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حلوا، يعني تمتعوا بالحل كله، يعني اللي انتوا عايزينه، كل ما هو مباح ليه تعمله. فالعربي اللي يستمع الى هذا يفهم منها ان كل شيء حلال ليه يجوز ان يفعله. من ضمن الاشياء الحلال ان انت ايه؟ تسافر، تقعد، تروح، تيجي، من الاشياء التي لم يحجر عليك الشرع فيها. فهنا قالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم ويحل ثم يهل بالحج، قالوا هذا تجويز منه صلى الله عليه واله وسلم او اباحه منه صلى الله عليه وسلم لاي فعل حلال، ومن ضمن هذه الافعال ان يسافر. اما لفظ الحديث فهو قال صلى الله عليه واله وسلم ومن لم يكن منكم اهدى، يعني من لم يكن منكم ساق الهدي معه فليقف بالبيت وبالصفا والمروه ويقصر، فليقف بالبيت وبالصفا والمروه ويقصر، يعني دي عمره صح، ويحل يعني يتحلل الحل كله، لانهم سالوه قالوا اي الحل؟ قال الحل كله، افعل كل ما بدا لك مما كان جائزا في الشرع طبعا. ويحل ثم يهل بالحج، ثم يهل بالحج. فقالوا هنا ده امر عام وتجويز منه عام صلى الله عليه وسلم ان يفعل ما يشاء مما يجوز له ومنها السفر. فصح بذلك ان المسافر بين عمرته وحجه لا يسقط عنه كونه متمتعا، اي ما زال يجب عليه الهدي، او وان لم يستطع فما زال يجب عليه الصيام. يبقى ده اول صورة او ثاني صورة خرجت عن الصورة المتفق عليها.
المتفق
متمتع كده كده متمتع. هو الرجل اللي خرج يا اخوانا اللي قال لبيك اللهم بعمرة، ده يجوز له عدة صور. يجوز ان يقول لبيك اللهم بعمرة في شهر شوال مثلا وعاد في ذهنه ان هو يحج، وفي صورة واحد ثاني مش حاسس انه هيحج، يعني هو تيسر له العمرة في شوال، فقال لبيك اللهم بعمرة وخلاص وتلتفت العمرة، مش في ذهن انه هو يحج. لما جه وقت الحج تيسر له الحج مرة ثانية، هيعدي على الميقات يقول ايه؟ فيقول لبيك اللهم بحج، زي اللي عامل كأنه قاعد في مكة بالضبط. يعني اللي قاعد في مكة في الصورة المتفق عليها بيعمل ايه؟ بيعتمر وبعدين يتحلل، خلاص قاعد عاجز، وبيجي يوم تمام يعمل ايه؟ يقول لبيك اللهم بايه؟ بحج. فلا بيقول بحج يا عمرة، بحج. نفس الكلام هيعملها لو هو جاي من بره الميقات وناوي انه يكملها تمتع، ناوي انه يعمل الحجة دي ويوصلها بالعمرة اللي جاية، هيجي عدى على الميقات يقول لبيك اللهم بحج، ما حدش يقول انت كده مفرد، هيقول لا ده انا قدمت بايه؟ بعمرة وتحللت وده وقت الحج، يبقى ده كده متمتع. يعني هيجي ده صحيح اللي يسمعه ممكن يقول ان هو مفرد، لكن هو ليس مفردا، لذا احنا عايزين نقول ان السفر لم يسقط عنه كونه ايه؟ متمتعا، كونه سافر لم يسقط عنه هذا. قارن، نعم، القارن احنا قلنا هياتي الان الكلام ده من شروطه ان يثق الهدي، ان يثق الهدي من قبل الميقات، يعني يكون معاه الحاجه اللي هيذبحها قبل ما يعدي الميقات. قل ماذا يفعل الان؟ ثق الهدي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثق الهدي، نعم، دي كانت سهلة بالنسبة لهم طبعا. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ولولا اني ايه؟ ثقت الهدي لا احللت ولا جعلتها عمرة، صلى الله عليه وسلم. وهو قال للناس، قال يا ايها الناس من ثق الهدي فليتم، ومن لم يثق الهدي اللي هو بقية الحديث اللي احنا قلناهولكم الان. يبقى اذا دي اول سورة خرجنا عن المختلف عن المتفق عليه، وهو الرجل الذي سافر بين عمرته وحجه، ان السفر ده لا يسقط عنه كونه متمتعا، يعني ما زال في ذمته هدي او ما زال في ذمته صيام ان لم يستطع ان يفعل هذا. الاختلاف الثاني هو ان كان هذا الرجل من اهل مكه، من اهل مكه، احنا بنقول في الصوره المتفق عليها ان يكون رجل من خارج الميقات ياتي فيقول لبيك اللهم بعمره الى اخره. طب رجل من اهل مكه ينفع يقول لبيك اللهم بعمره، يطلع هو من العمره، وبعدين بعد ذلك يجي وقت الحج يقول لبيك اللهم بحج، يبقى ده متمتع؟ واحد يقول طب ايه الفايده؟ هيستفيد ايه؟ هيستفيد طبعا، هيستفيد التمتع بين ايه؟ بين العمره والحج، هيستفيد. لكن هل هذه الصوره صحيحه ام غير صحيحه؟ هي صحيحه لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهي صفة صيغة عموم، أي إنسان تمتع من عمرته إلى حجه فعليه كذا وكذا وكذا، بشرط عليه كذا وكذا وكذا، بشرط ألا يكون أهله حاضرين المسجد الحرام. يعني الميزة الوحيدة اللي هيستفيدها المكي إيه؟ إن معلوش حج، يبقى المكي يعتمر وبعدين يتحلل وبعدين يدخل في الحج، يعني كده متمتع بس. هيمتاز عن الاخر بايه؟ بان هو ليس عليه هدي وليس عليه صيام. انت امراه بنفس الكلام، الحج ده رجل او امراه؟ ان كانت امراه ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد، برضه جوزها واولادها، جوزها واولادها، ها؟ ملهاش؟ خلاص يبقى عليها هدي. المراه برضه عشان يسقط عنها الهدي والصيام لازم يكون اهلها حاضر المسجد الحرام، نفس الكلام، نفس الكلام. ذلك لمن لم يكن اهله كمن تمتع، هذه صور عموم تعم الرجال والنساء، تعم الرجال والنساء. يبقى اذا الصوره الثانيه لو كان مكيا لجاز له هذا، اي جازت له العمره لكن لم يجب عليه ولم يندب اليه ان يهدي او ان يصل مكان هذا. طيب دي خلاص لك غير متزوج، يبقى ده ما لوش اهل يا اخوانا، يبقى ده ما ينطبقش عليه، يبقى ده عليه هدي، عليه هدي وعليه صيام، عليه هدي وعليه صيام، ده من الاساس ليس له هدي. لا ده صيام، فمن تمتع بالعمره الى الحج كما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام، يبقى الصيام بعد ما تعجز عن دفع ثمن ايه؟ عن دفع ثمن الهدي. طيب في صوره اخرى مختلف عليها برضو بعد ما خدنا الصور المتفق عليها، في صورة أخرى مختلف عليها، وهي إيه؟ صورة الرجل الذي يجهل، وخارج هنا إما مستجيب من حاجة محددة يعني يا أخي يا حج لبيك اللهم بحج كل الناس يقول لبيك اللهم فقال لبيك اللهم لبيك جنب إيده مش حد في ذلك بقى صور المركبة نحن عملين إيه عليها إيه قال لبيك اللهم لحج وعمرة أو لبيك اللهم لعمرة أو لبيك اللهم لحج ما يعرفش هو يتقن أي هذه الأشياء فراح إيه راح يحج رجل الطيارة إني يا عم قال لبيك اللهم لبيك إلى آخر الكلام أو قال كلام غلط إني النقاط هو هنعدى النقاط قال لبيك اللهم لحج خلاص ما عملش اللي احنا نقول عليه صفة التمتع أو قال لبيك اللهم لحج وعمر واحد قال له للحج والعمر أكثر عشان يبقى شبابك أكثر ثاني الاثنين مع بعض يعني عشان تفضل قاعد محرم إلى يوم الإيه إلى يوم النحر يبقى أفضل لك محرم الساعة ثاني الاثنين فقال لبيك اللهم بعمرة وحج أو بحج وعمرة لما وصل مكة اتضح له المصباح خلاص كده اتضح له المصباح إن هو يملي إيه بس ده معوش الهدف وعشان يكون قارن لازم إيه يثق الهدف معوش هدف فاتضح المصباح إن هو لازم يكون نوى العمرة فده اسمه فتح الحج إلى عمرة دي الصورة الأخيرة المختلف عليها دي الصورة الأخيرة من صور التمتع قلنا كم صورة للتمتع قلنا الصورة الأولى المتفق عليها وقلنا الصورة اللي هي صورة القران صح وقلنا صورة الرجل الذي سافر بين عمرته وحجه ودي صورة الرجل أنه لا الرجل الذي يجهل أو اللي كان يظن من الشرع خلاف كده ولما وصل إلى مكة قلنا لا أنت لما يجي حج سيحول الحج إلى العمر يعني كأنه بنقول له إيه افتح حجتك هذه واجعلها إيه عمرة دي صورة من صور إيه يا أخوانا ها من صور التمتع ها هيحج بعد كده بس هي بنقول لك تعمل عمرة وتحلل لما يجي وقت الحج يوم 8 إنه الحج هو الراجل بتاعي ما راح حط بينه ايه حط بينه ان هو هيفضل مستني كده محرم لغايه يجي يوم الحج اي كان بقى يوم الحج العيد قريب احنا نقول لا انت في وقت ما ايه اي انسان في نيتك حول النيه دي ونيها عمره افتح حجتك هذه او حجتك وعمرتك واجعلها عمره ماشي ان كنت قلت لبيك اللهم بحج اجعلها عمره وإن كنت قلت لبيك اللهم بعمرة وحج أو حج وعمرة اجعلها برضه عمرة واحدة أما إن كنت قلت لبيك اللهم بعمرة فمفيش أي إشكال صح فدي اسمها صورة الفتح أن يفتح حجه إلى عمرة ودي الصورة اللي حدث عليها خلاف شديد من أهل العلم خلاف شديد من أهل العلم عرفت صورها منين؟ إما إنسان جاهل وإن إنسان كان مقتنعا بشيء ثم وصل إلى مكة اقتنع بشيء آخر يعني اقتنع أنه لازم ينوي العمرة بس وبعدين يقطع وبعدين ينوي الحج فدي صورة هذا الرجل ثم بنقول له حولها إلى عمرة دي اسمها الفتح هذه اسمها فتح الحج إلى عمرة أي حول نية حجه إلى عمرة قبل أن ندخل في هذا الخلاف أولا الحج والعمرة في باب النية يخالف باب الصلاة وبقية الأبواب حيث أن الشرع قد رخص في بعض الأشياء في باب الإحرام بالحج وباب النية بخلاف كتاب الصلاة كتاب الصلاة لو أحرم قال الله أكبر وفي قلبه أن هذه صلاة المغرب لا يجوز له في أثناء صلاته إنه أنه يحولها من صلاة العشاء إلى صلاة بطنة هذه صلاة تبطل عليها لا تصح منها ده باب الحج ليس كذلك الحج يمكن أنه يملي بشيء وبعدين يحوله وكذلك لو أن رجلا قال الله أكبر مكبرا لم يملي شيئا أو قال الله أكبر صلاة لا ليه اثنين ولا أربعة ولا ثلاثة ولا سنة ولا استخارة مش سنة حاجة قال أكبر وخلاص لم يصح منه أو لم تصح منه هذه الصلاة يعني لما يصح بعد ذلك نوقف اثناء الصلاه يقول ايه خليها ركعتين وخلاص او خليها اربع ركعات او ما ينفعش ما لم ينوي هذه النيه من ساعه ايه ان كبر للاحرام كتاب الحج يخالف هذا يمكن للرجل ان يحرم احراما عاما احراما عاما على نيه الاسلام كما فعل علي وابن موسى احرم بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبيك اللهم بما لبى به فلان. يصح هذا، كل ده جاءت به الادله. فاذا الحق المشكله الاوليه ان انت هتحول الحج الى عمره دي محلوله، لان ثبتت السنه ان كتاب الحج يفارق بقيه الابواب في مساله الترخص في تغيير النيه وفي النيه عن المجهول، تنتمي نيه عامه هكذا. يتبقى مساله من السنه، اين ذلك في السنه؟ ده ما تواترت به الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول امره مر بثلاث مراحل في حجه الوداع، هذه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن خيرهم بين الأمور الثلاث، من أراد أن يحل بعمرة فليهم، من أراد أن يهم بعمرة وحج فليهم، من أراد أن يهم بحج فليهم. ماشي؟ وأهلت عائشة بعمرة، خلي بالك إن حط تحتها كذا خط، أهلت عائشة بعمرة. العمرة دي كانت فين؟ في أشهر الحج. وإذا المعنى من الشرع بيقر الناس ان هم يعملوا عمره فين؟ في اشهر الحج، لان اهل الجاهليه كانوا يعتبروا ان العمره في اشهر الحج من الكبير، بيعتبروا ان ده شيء غير مقبول بتة ان انت تعمل عمره في اشهر الحج. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم اهو بفعله، فعلها قبل كده، لان كل عمراته كانت في اشهر الحج. واصحابك ذلك في حجه الوداع منهم من نال ايه؟ العمرة مفردة، وأقرهم على ذلك. ماشي؟ وأهل هو صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. أهل هو بإيه؟ ها بإيه؟ بالحج. ثم بعد ذلك في أثناء الطريق قال إن الله يعرض بأمر العمرة. ثم بعد ذلك قال أتاني آت في هذا الواد، فقال صل في هذا الواد المبارك وقل حجة في عمرة. كده صلى الله عليه وآله وسلم أدخل على حجه عمر. كل ده لم يأمرهم بشيء، ده بيرغبه. يعني الأول قال لهم من شاء اللي عايز ينوي عمرة ينوي، وبعد كده هيتمتع، لأن هم كانوا يعرفوا كيف يتمتع. ومن أراد أن ينوي حجا مفردا فلينوي، ومن أراد أن يجمع بينهما إيه؟ ها؟ فليه؟ فليفعل فليهن. فأهلت عائشة بعمرة، وأهل هو صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ بحج، بحج فقط. ثم بعد ذلك قال إن الله يعرض بأمر العمرة. في أثناء المسير بدأ إيه؟ رغبهم، بدأ يظهر في إيه؟ عمرة إيه؟ على الحج إيه؟ ثم بعد ذلك قال أتاني آت ما الوحي، فقال صل في هذا الواد المبارك وقل حجة في عمرة. لم يأمرهم، من هم اللي هعمل كده؟ يعني كان من ايه من الترغيب اللي انت عامله زيه، لم يامرهم بهذا. الى ان دخل مكه، هنا المقام لما ادخل العمر على الحج سمي قارنا وسمي ايضا ايه؟ متمتعا. ماشي؟ وسمي ايضا متمتعا في الصوره الثانيه. ثم لما وصل مكه، هذه المرحله الثالثه اخر المراحل، قال ايه؟ وليتحلل. وليتحلل. يبقى قسم الناس الى قسمين. واحد ساق الهد، واحد ما ساقش الهد. اللي ساق الهد يظل على امر هذا الى ان يتحلل يوم 10، يفضل زي ما هو لان كده اصبح قارن. ومن لم يسق الهد، من لم يسق الهد، واحد من اثنين، اما واحد نوى الحج، او واحد زي السيده عائشه نوى الايه؟ العمره. كويس؟ قال لهم ايه؟ فليتحلل. فليتحلل هكذا بصيغه الامر. بصيغة الأمر هذا كده أمرهم بأن إيه؟ يتحللوا من عمرتهم هذه، أمرهم أن يتحللوا ويحولوا حجهم هذا إلى عمرة. ومن كان ناويا عمرة يتحلل منه. النبي اسمه الفتح أمرنا إن هم يستخدم إيه؟ أعمال الحج يستخوها إلى عمرة، ده أمر منه صلى الله عليه وسلم. حصل إشكالات، يهمني نسمع الإشكالات. أول إشكال تالوه، فقالوا له المشكلات دي هتهم ثلاثة في نقاش أهل العلم. أي الحل يا رسول الله؟ نتحلل أي الحل؟ قال الحل كله. فكبرت في نفوسهم، فكبرت في نفوسهم. ثم جايين ممتنعين عن الوقت وعن كل شيء، من اجل ان يكونوا محرمين الى ان يدخلوا في الحج. فقولوا ان هم يتحللوا الحلم الاكبر ده كبير على انفسهم على العزيمه اللي هم كانوا نايلهم ان هم يفضلوا مبتعدين عن الزوجات وعن كل شيء الى ان يدخلوا في الحج. فقالوا اي الحلم؟ قال الحلم كله. خلاص وبكده اغلق عليهم باب اشكال اول. فرد عليه صراخه قال يا رسول الله اهذه لنا خاصه ام للناس عامه؟ قال بل من ابد. قال بل من ابد يعني ايه؟ يعني دي مش لكم خاصه بس الفتح الامر بالفتح، بل هي للناس عامه والى ابد الابدين. دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. يبقى كده مرينا كم استشكال؟ ها؟ مرينا الاستشكال، الاستشكال الاول اي الحلم؟ قال لهم كل حاجه. فاستشكلوا هذا فلما تناقشوا بينهم قالوا ما جئنا الا انني كذا وكذا وكذا انقدم عرفات انقدم منن الى اخره. فلما سمع من مقالتهم هذا قال ايه؟ أبي الله تعلمونني يا قوم الا اني اخشاكم لله واتقاكم له افعلوا ما امركم به. يعني لازم تتخذوا الحج ده وتحولوها الى عمره. ثم جاء الاستشكال الثاني لنا ولمن بعدنا قال الى الابد. الى الابد بل الى ابد الابدين. دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. يبقى لا يتصور ان يحج حجا مفردا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، يا اما تكون متمتع يا اما تكون ايه؟ قارن، صح؟ لما قالوا الاثنين دخلوا بعض الى يوم القيامه. طيب يبقى كده مفيش مفرد. طب المتمتع ولا القارن؟ هيتضح من قوله هو صلى الله عليه وسلم امرهم من لم يسق الهدي. قلنا احتمال من لم يسق الهدي هذا اما ان يكون اهل بعمره واما ان يكون اهل بحج واما ان يكون جاهلا فاهل بحج وعمره. امر كل هؤلاء ان يجعلوها عمره ما لم يسق الهدي. يبقى اذا انت ما خدتش معاك الهدي من قبل الميقات يبقى ليس لك الا مخرج واحد فقط، هو ايه؟ ان تتمتع. واحد يقول لا مش هسوق الهدي وهكون مفرد، هنقول له كلامك خطا لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. اين العمره اللي دخلت في الحج؟ مفيش صفه المفرد، مفيش. يبقى اذا لازم تجمع بينهم، تجمع بينهم اما قارن اما متمتع. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يكون متمتعا، قال ايه؟ ولولا اني سقت الهدي لايه؟ لا احللت ولا جعلتها عمره. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. يبقى تمنى اولا هو لم يسق الهدي. ثانيا قال المانع الوحيد ليا ان انا اكون متمتع هو ايه؟ ان انا سقت الهدي. يبقى اذا الله يعد الميقات ولم يسق الهدي ملوش الا مخرجا واحدا فقط هو ايه؟ ان يتمتع. في اسئله تتعلق جزء منها بموضوع الدرس. سؤال يقول من اين يحرم المتمتع اذا سافر بين العمره والحج اذا رجع من سفره الى مكه؟ عادي لو هو جه شوال عمل عمره ورجع القاهره وبعدين ربنا يستنى في وقت الحج فمسافر يوم الحج هيعدي عليه الميقات، هيعدي الميقات هيقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج، مش هيقول بقى عمره لان هو عمل العمره قبل كده، صح؟ ها؟ ده كده مش مفرد بقى. ده كده مش مفرد، مش احنا قلنا المتمتع في صورة متفق عليها اللي هو ايه؟ الراجل اللي قاعد في مكة جه قال لبيك اللهم بعمرة، قصدي الراجل اللي جاي من بره مكة، جه عدى على الميقات قال لبيك اللهم بعمرة وقام قاعد فضل ما سافرش ولا أي حاجة، وجه وقت الحج قال لبيك اللهم بحج، صح؟ ده متفق عليه. افترض الراجل ده بين عمرته والحج بتاعته سافر. مفيش في الأدلة ما يمنعه من السفر. يبقى مازال اسمه ايه برضه؟ متمتع. مازال اسمه متمتع. واحنا هنا ليه قلنا له قول لبيك اللهم بحج؟ لأن ده بقية شيء. لكن الثاني اللي منعناه اللي قلنا ما ينفعش الإفراد ده عشان ما كانش فيه عمرة أساسا قبلها. خد بالك لكن الراجل ده لو سأل واحد ليه أنت بتقول لبيك اللهم بحج بس؟ هيقول له متمتع أنا لسه عامل عمرة. هيقول له أنت سافرت؟ هيقول له مفيش دليل يمنع السفر او يسقط اسم المتمتع عن المسافر. هل ان انت ليه اسمك متمتع؟ اقول لانا تمتعت بترخيص الشرع بالاحلال بين الايه؟ بين العمرة والحج. ماشي؟ عشان نرد على هذه الكلمة. هو عمل كده. لو هو عد على النقاط لو عد على النقاط طبعا وقلب بيك اللي هم بحاجة يبدأ المنتظر اللي هي كلمة التنوية. ده باين التنوية ده لسه عليه بدري لسه عليه واخر يبدأ المنتظر. لا تجاوز النقاط دي احرام دي خدناها في الاول خالص ما يصحش. ان كان ناوي الحج او العمره لا يجوز له ان يتجاوز النقاط البته. لو تجاوز النقاط التحريف مذهب ابن حزم وابي حنيفه ان هو يرجع ثانيه الى النقاط وليس عليه شيء. كنتم في مساله من كان اهله حاضرين المسجد الحرام هل له تمتع ام لا؟ من كان اهله حاضرين المسجد الحرام يصح منه ان يكون ايه؟ متمتعا. لكن يسأل عن الثالث ايه؟ ليس عليه هد الانسان ليس عليه صيام. طيب النسمة الإشارة يعود إلى أقرب مذكور وبمراجعة أهل اللغة وجدناهم قد فرقوا بين أمرين. الأول الضمير والأصل فيه أن يعود إلى أقرب مذكور وهذا هو الأصل. طب نحن نتمسك من هذا الأصل. نحن قلنا الآية تقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا شأن. ثم قال بعد ذلك فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الى اخره. ثم قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن. فذلك ده اسم اشاره. اقرب مذكور هو ايه؟ هو ايه؟ فما استيسر من الهدي او ما بدل له الصيام. لكن لا يمكن ان تقول اقرب مذكور هو قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الحج لان ده ابعد مذكور. صح؟ الاشكال الثاني بيقول صاحب البتاع اسم الاشاره فمنه القريب ومنه البعيد. واسم الاشاره ذلك هو البعيد. هذا لا يمنع أن يعود ذلك إلى أقرب شيء كما قلنا في المرة السابقة لأنه قد يكون يعبر بذلك عن القريب وهذا كثير في القرآن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهي تفسير أهل الظاهر لكلمة التفس الواردة في الآية هل هو الوتف أم ماذا؟ إذا لم يكن معناها عندهم قص الأظافر وغير ذلك من سنن الفطرة. أهل الظاهر أساسا لا يعتبروا قص الأظافر أو أي شيء غير قص الشعر بس. يعني أهل الظاهر المحظور الوحيد هو حلق شعر الرأس. أما لو حلق جزء من شعر رأسه ففي أحد يحلق جزء من شعر رأسه؟ من الحجامة أو لأي شيء يحلق جزء من شعر رأسه تتعور أي حاجة. نعم فكل هذا جائز عندهم. وجائز عندهم قص الأظافر وحلق العانة وسنن الفطرة وكل هذا لأنهم لم يعتبروا في الآية أي دليل. اعتبروا أن التفس هو الوتخ وهذه لا تسمى عندهم أوساخ أو لا تعتبر من الأوساخ. لكن قلنا لو تتذكرون أن الراجح هو مذهب إيه؟ الجمهور لأمرين للاحتياط ولأن كلمة التفس بقص الأظافر ونسخ الإبط وحلق العانة وسنن الفطرة وردت هكذا مفسرة عن ابن عباس. عن ابن عباس وإذا كان لبن الوتق فكيف يمنع المحرم من إزالة ما يعلق على جسده من هذا الوتق أو من التنظف؟ وقد ورد في السنة ما يدل على جواز التنظف من المحرم حديث الرجل. وقال إحنا صاحب السؤال ما كانش حاضر الدرس. قلنا وأهل الظاهر بيقول إن ورد حبة منها من الدين. ورد الاغتسال مش ورد التنظف مش فده مما ورد فيه الدليل محدش اعترض عليه. السؤال الثاني لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بالهدي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو لم يأمرهم؟ خيرهم أتبرج منهم لسه مليون يوم ربع ساعة. قال ومن لم يسق الهدي فليعمل إيه؟ شوف المليون كنا أخواننا أمرهم من إيه؟ نعم يتحلل بعدين ثم ليهل بالحج ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام. يبقى هنا أمرهم ولا لم يأمرهم؟ أمرهم. إذا السؤال ده ما هو صحيح من أصل. انتهت إلى الحج في شهر رمضان وقامت بعمرة ثم ظلت في مكة حتى الحج وحجت ولم تقدم الهدي فما هو الحل؟ مفيش عليها هدي يا سيدي. مالها؟ لا مش حضرة فين ويجب التمتع اساسا. ده احنا قلنا شرط التمتع ان يكون العمرة والحج فين؟ في اشهر ايه؟ الحج. طب هو رمضان من اشهر الحج. إذا المرأة دي من أساسه لم تتمتع، فمن الأساس هي غير مخاطرة بهدي. شرط الحج أن يكون في أشهر الحج، وشرط المتمتع أن يكون في أن يكون عمرته في أشهر الحج. أنت جيد مستمع عمرة أي وقت في السنة، لكن عشان تكون متمتع لن يكون عمرتك فين؟ إيه؟ في أشهر الحج من غير بدون عمرة؟ لا لازم، احنا قلنا ده لازم تتمتع. عندك عمرة أنت؟ لا، رمضان ما يعتبرش من أشهر الحج. رمضان ده بالاتفاق مع شوفين احنا بنقول لها ان انت لو جات تستشيرنا دي عمل، خلاص دي عمل. لو هي جات قالت انا عملت عمره في رمضان، ايه اللي انا اعمله دلوقتي في اشهر الحج اهي؟ انا لا اعمل عمره دلوقتي وتحللي وبعدين اعملي ايه؟ حج. اما لو قالت لا انا معايا الهدي اهو، ده انا جايبان من النقاط، جايبان من التنعيم وداخله بيهم، انا لا خلاص اعملي عمره وخليكي محرمه واستني لغايه ما يجي الحج. مع ان الوزن ولا حد يذكر ان احد يصيب معه الهدي بس. طيب سيدة تسأل ما حكم وضع الشريط لمنع عملية الحمل؟ مسألة منع الحمل أو تحذير النفس كنا قد تكلمنا فيها من قبل بالتفصيل، وأهل العلم لا ينكرون هذا لا قديما ولا حديثا، بمعنى أن تمتنع المرأة باتفاق مع زوجها عن الحمل والإنجاب، هذا لم يحذره أحد، أقصد في الراجح من جمهور أهل العلم في مسألة جواز العزل عن المرأة أي عدم الإنجاب. فهذه مسألة قديمة منذ زمن، والجمهور جمهور أهل العلم بجواز مثل هذا، والموانع التي أجازوا لها أن تفعل هذا موانع كثيرة، لكن المهم أن يكون هذا المانع لا يتعلق بمسألة الرزق، يعني لا يكون امتناعك من قبيل أنك تقول إن أتيت بولد من أين أنفق عليه ومن الذي يطعمه ومن الذي يلبسه إلى آخره. فهذه هي العقيدة التي تضاد عقيدة التوحيد، يبقى في عقيدتك خلل لو قلت انا مش هخلف لان مش قادر انفق على عيالي او منين نجد لهم اساسا. لكن لو كان امتناع المرأة بسبب صحتها او امتناع الرجل بسبب طاقته ولا يستطيع ان يربي كل هذا، فهو عشان يربي ده يحفظ ده جزء قرآن ويراعي يلا من بعكس يرسل ويشوف دي اللي بيبص من الشباك ويعمل ليتعب هو نفسيا، يعني على اخر اليوم بيكون تعب نفسيا، فبيقول لك بعد كده شديد قال تاني كفايه دول قاعده راعيهم انت بس وانت احفظي وانت روحي وانت في الاخر الكلام ده، احنا بنحكي واقع عملي. فهو لو قال لهذا الغرض لم يكن عليه حظ.